قضايا لا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا معاصرة. تحدثنا وإياكم في الحلقة السابقة عن قضايا في الصيام، وكانت الحلقة أيضا في الأسبوع القادم كانت حلقة مباشرة تحدثنا فيها عن بعض الأمور وأخذنا أسئلتكم حول مسائل الصيام. في هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة في سلسلة قضايا في الصيام، نتحدث بإذن الله تعالى فيها عن أقسام الناس في رمضان. وباسمكم جميعا أرحب بشيخ هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بك شيخ يوسف.
أهلا بك يا شيخ تركي، وأحيي ورحب جميع الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع شهر رمضان وأن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يجعله شهر خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
اللهم آمين. شيخ يوسف، نود أن نتحدث في هذه الحلقة التي عنوننا لها أقسام الناس في الصيام عن كيف فرض هذا الصيام، وهل هناك مراحل مر بها هذا الشهر أو فريضة الصوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان فرض الصيام بقول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية تدل على أن الصيام كان مشروعا على الأمم قبلنا، اليهود والنصارى وغيرهم، ولكن كانت هيئته وأيامه وصفته والمفطرات فيه تختلف عما هي عليه في شريعتنا. كان الصيام في أول الأمر يخير فيه القادر بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينة.
جميل.
فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان في أول الأمر كل واحد
لم يكن واجبا على كل مسلم أن يصوم،
لا،
كان مخيرا
إما أن يصوم أو أن يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الحديث الذي في صحيح البخاري: لما نزلت هذه الآية كان من شاء صام ومن شاء أطعم، حتى نزلت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية نسخت الآية التي قبلها وأوجبت الصيام على كل من كان قادرا، واستثنى الله تعالى المسافر والمقيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عليهم القضاء. وأما الإطعام فهذا قد نسخ إلا في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وسيأتي بيانه.
وهل لهذا التخير أو التدرج في التشريع يعني هل له حكمة؟
نعم، له حكمة ربانية وحكم الحقيقة، بعضها نعلمه وبعضها قد لا نعلمه. لعل من حكم هذا التشريع أن الناس يعني قد يشق عليهم البدء في الصيام أول الأمر، حتى يتعود الشخص على الصيام يخير في البداية بين أن يصوم وبين أن يفطر، ثم لما اعتاد الناس وسهل عليهم الأمر وألزموا بالصيام وكان متعينا وليس في وليس فيه تخير. نعم،
جميل جدا. لكن يعني الآن الصوم واجب على كل مسلم،
نعم،
هل هناك يعني شروط معينة للإنسان حتى يعني إذا توفرت فيه نقول يجب عليك الصوم؟
نعم، نقول الصيام واجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم.
لو أخذناها واحدة واحدة إيه؟
إذن خمسة شروط.
جميل.
متى ما تحققت هذه الشروط الخمسة في شخص رجل إن كان أو امرأة
وجب
فيجب عليه الصيام. جميل. المسلم فمن شروط صحة الصيام الإسلام، لأن الصيام عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، والكافر لو صام نيته غير صحيحة لأنه مشرك بالله تعالى. ولا يعني ذلك أن الكافر غير المسلم لا يحاسب على تركه للصيام، بل هو محاسب على ذلك وعلى تركه جميع العبادات التي أمر الله تعالى بها، لأن الله تعالى أخبر أن حال أهل النار أنهم يبينون سبب دخولهم النار تركهم كثير من العبادات. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا
لم نكن
من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا جملة من العبادات التي أمر الله تعالى بها. أن يكون مسلما بالغا، فأما الصغير الذي لم يبلغ فهذا لا يجب عليه الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير.
لكن بعض الناس قد يقول أريد أن أعود أبناء الصغار على الصيام.
هذا شيء طيب، وهذا من المفترض أن يعهد به الأب إلى أبنائه، أن يربيهم على الصيام ويعودهم عليه. يبدأ بالتدريج، يعني إذا بلغ مثلا 6 سنوات 7 سنوات يجعله يصوم، وإذا وجد شيء من المشقة يفطر في أثناء النهار، يصوم بعض الأيام دون بعض، ثم إذا كبر قليلا في 8 وهكذا يبدأ يلزمه بالصيام يشغله. كان الصحابة رضوان الله عليهم كما تذكر ربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء كانوا يصومون صبيانهم، وكانوا يعطون صبيانهم اللعب من العهن ينشغلون بها أثناء النهار حتى لا يطلبوا الطعام والشراب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول لنشوان أتفعلها، يعني تشرب الخمر وصبياننا صوم، يعني كانوا حتى الصبيان يصومون رضوان الله عليهم. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فأما غير العاقل هو المجنون فهذا لا يجب عليه الصيام.
لكن بعض الناس قد يعني هو يزيل عقله بالسكر مثلا يقول أنا غير عاقل في هذه اللحظات.
هذا جمع بين السوء والمعصية، يعني بين المعصية ولا يعفيه ذلك من ترك الصيام.
جميل.
لأن المقصود هنا المجنون الذي يذهب عقله بغير إرادة من هذا الذي يعفى عنه، يعفى بترك الصيام. والرابع أن يكون قادرا على الصيام، فأما المريض الذي لا يستطيع الصيام.
دعنا شيخ قبل ذلك في المجنون، بعض الناس قد حين يزول عقله للحظات مثل الصرع.
أي نعم.
أو نحو ذلك، بعض الناس مبتلى بهذا الصرع، فإذا صرع في مثلا في ساعة أو ساعتين في نهار رمضان هل نقول له عليها أن يفطر؟
لا، هذا لا يؤثر على الصيام. لو أنه صام ابتدى الصيام ثم أغمي عليه مثلا أو أصيب بشيء من الصرع فصيامه صحيح. نعم. أيضا نقول أن يكون قادرا على الصيام، فإن لم يكن قادرا على الصيام كالمريض الذي يشق عليه الصيام فهذا لا يجب عليه الصيام، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والشرط الخامس أن يكون مقيما، فأما المسافر الذي خرج عن بلده فهذا لا يجب عليه الصيام، لأن الله تعالى الآية السابقة. فهنا متى ما تحققت الشروط الخمسة هذه فيجب على من شهدها من تحققت فيه هذه الشروط وشهد رمضان أن يصومه. نعم. يبقى أهل الأعذار الذين اختل فيهم شرط من هذه الشروط، هؤلاء لكل واحد منهم حكم.
يعني لو أخذنا مثلا يعني المسافر.
نعم.
يعني من أهل الأعذار المسافر، كيف نبين للمشاهد الأحكام المتعلقة بالمسافر إذا كان صائما؟
نعم. أولا نقول المسافر يجوز له الفطر في رمضان، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وجاء في الصحيحين في أحاديث متعددة جواز الفطر في حال السفر. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين يدعى حمزة بن عمرو الأسلمي، قال يا رسول الله يأتي علي هذا الشهر يقصد رمضان وأنا في السفر، أفأصوم؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم والإفطار، فدل ذلك على الجواز. بل إن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن لو قال المسافر الآن أيهما أفضل لي أن أصوم أو أفطر، نقول إذا كان يجد مشقة في الصيام فالأفضل له الفطر، أن يفطر ليأخذ بالرخصة ولا يحمل نفسه شيئا من المشقة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه زحام ظلل عليه وكانوا في سفر، فسأل عن ذلك فقالوا إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما المراد أنه إذا كان الصيام في السفر يشق على الشخص فليس من البر أن يصوم ويتكلف الشخص تلك المشقة. أما إذا لم يكن عليه مشقة في الصيام فنقول الأولى أن يبرئ ذمته بالصيام حتى يعني لا يؤجل القضاء، وقد يطلع عليه من الأعذار والأشغال ما يحول بينه،
وأحيانا القضاء الإنسان يتثاقل عنه.
نعم حقيقة. قد تتثاقل النفس، فلذلك كون الشخص يبادر بالصيام أثناء سفره إذا لم يكن عليه مشقة هذا لا بأس به وهو الأولى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يصوم في السفر كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد حتى كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني يتقون حرارة الشمس كان حرها شديد، لم يكن عندهم شيء من وسائل التبريد، ما كانوا يسافرون بالسيارات أو الطائرات أو القطارات. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يرزقنا شكر هذه النعمة، يعني كانوا يسافرون على الإبل وعلى أرجلهم يمشون، فكانوا يجدون مشقة بالغة في السفر. يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وحتى كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر. لو أن الشخص صام في أول النهار ثم بدا له السفر أو كان عازما على السفر في أثناء النهار، هل له أن يفطر؟ نقول نعم له أن يفطر، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قراع الغميم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينظرون فيما أنت فاعل، فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشربه، يعني بعدما كان صائما في أول الأمر ثم أفطر في العصر. نعم. قال فمن الناس من صام ومنهم من أفطر، فبلغه أن بعضهم قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، حيث لم يأخذوا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قد رخص بالفطر، فكون الشخص يشق على نفسه ويكلفه ما لا تطيق هذا مما
لو أتى المسافر وهو صائم.
نعم.
يعني أفطر في أول نهار ثم عاد إلى بيته في آخر نهار.
نعم.
هل يتم يعني فطره أم يصوم؟
الصحيح أنه أن له أن يتم فطره ولا يلزمه الإمساك، لأن الأمر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار فله أن يفطر آخره. متى يجوز للشخص أن يفطر إذا كان يريد السفر؟ نقول متى ما ركب راحلته وتوجهت به راحلته فله أن يفطر، لكن لا يفطر وهو في بيته. إذا الشخص ينوي مثلا يسافر بالطائرة مثلا بعد العصر ليس له أن يفطر مثلا في الصباح وهو في بيته، لا، نقول ما تفطر حتى تركب السيارة مثلا وتتوجه للخروج من البلد أو تخرج إلى المطار فلك أن تفطر.
طيب.
نعم، يعني ولا يلزم أن يفارق البنيان، بمجرد ما يركب الراحلة وتتوجه به فله.
بعض الناس طبيعة عمله السفر، قد يكون مثلا قائد في طائرة أو مضيف في طائرة مثلا.
نعم.
قد يكون شخص ينقل بضائع من مدينة إلى أخرى، وقد يكون هذا يعني طوال شهر رمضان، هل له أن يفطر كل الشهر؟
نعم له أن يفطر كل الشهر. حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كان كثير السفر كما قال، يعني إني كثير السفر ويدركني هذا الشهر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر، وهذا حال كثير من الناس اليوم مثل ما تفضلت، يعني بعض الطيارين في الطائرات، العاملين فيها في القطارات، سائقي الأجرة تجده كل يوم في بلد، فهذا نقول له أن يفطر، إلا إذا رجع إلى بلده التي هو مقيم فيها فإنه في هذه الحال يمسك.
الذهاب للسفر لأجل الفطر، بعض الناس يسافر لأجل أنه يفطر.
نعم.
إن هل هذا جائز؟
لا، هذا لا يجوز، لأن هذا قصد بسفره الفطر فيعامل بنقيض قصده كما يقول أهل العلم. نعم.
جميل جدا. أيضا من أهل الأعذار المريض.
نعم.
يعني قد هناك أناس يعني مرضى، بعضهم مرضه مثلا يعني في شيء من الخطورة، أو بعضهم مرضه مرض خطير خفيف، يعني نريد تفصيل لمسائل المريض وحاله في الصيام.
نعم. المريض ممن رخص الله تعالى له الفطر بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا يخلو مريض من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون صيامه في حال مرضه يضر به، شخص نصحه الأطباء بأن لا يصوم ثم يكلف نفسه الصيام، فهذا لا يجوز في حقه الصيام، لأنه يؤدي إلى الإضرار بنفسه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. البعض قد يفهم من هذه الآية أن المحظور أو المنهي في هذه الآية هو قتل النفس فقط. نقول هذه الآية نهى الله تعالى فيها عن قتل النفس وعن الإضرار بها، حتى مجرد الإضرار بها هذا مما ينهى عنه. ويدل على ذلك قصة عمرو بن عاص رضي الله عنه، فإنه يعني في قصة طويلة كان في غزوة ذات السلاسل قد أصابته جنابة، وكان يتيمم رضي الله عنه، لم يكن يغتسل لشدة البرد هناك. فلما رجع الصحابة الذين معه أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بهم وهو جنب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت إن اغتسلت أن أقتل نفسي. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم، نعم قال خشيت أن اغتسلت أن أقتل نفسي فتيممت، فكان يتيمم رضي الله عنه، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم إقرارا لصنيع عمرو بن عاص رضي الله عنه. فهنا نقول بعض الناس في الحقيقة يعني يتتوق نفسه إلى الصيام ولا يريد أن يخالف الناس، والأطباء يمنعونه من الصيام، يقول قد يكون في ضرر عليك إما لأنه مريض بالسكر مثلا أو فيه فشل كلوي أو غير ذلك. فنقول أنت بإذن الله بما أنك غير قادر على الصيام وفيه ضرر عليك وكنت معتادا على الصيام من قبل، فيكتب لك الأجر كاملا بإذن الله تعالى. وهذا من فضل الله تعالى على العبد، أن الشخص وهو يعني يأكل ويعني يشرب في نهار رمضان يكتب له الأجر كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. نعم، فهذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عليه مشقة في الصيام ولكنها محتملة، يعني مشقة لا تؤدي به إلى الضرر.
دعنا نذكر المشاهد الحالة الأولى،
الحالة الأولى أن يكون عليه ضرر بالصيام، يتضرر بالصيام، فهذا نقول لا يجوز له الصيام، يجب عليه الفطر. الحالة الثانية أن يكون عليه مشقة في الصيام من دون أن يلحقه ضرر، من دون أن يلحقه ضرر، مثل شخص مثلا فيه شيء من الوعكة مثلا الحمى ونحو ذلك، يعني إن صام فليس عليه ضرر لكنه يلحقه شيء من المشقة، نقول الأولى في حقك الفطر، أن تفطر ولا يلزمه الفطر، لكن لو أراد أن يتكلف ويصوم فليس عليه شيء. نعم، والدليل على جواز الفطر الآية الكريمة السابقة وكون الأفضل له الفطر، لأن هذا من رخصة الله تعالى في حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحالة الثالثة ألا يتضرر ولا يلحقه مشقة، يعني يصاب بشيء خفيف، يعني مثلا زكام خفيف لا يلحقه شيء من المشقة بالصيام وليس عليه أي ضرر، فالأقرب والله أعلم أن حال مثل هذا الشخص أنه يجب عليه الصيام وليس له الفطر. فالمرض الذي يباح الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يلحق الإنسان شيئا من المشقة إذا صام،
لكن المرض الذي لا يرجى برؤه.
نعم يعني نعم، التفصيل السابق هو هنا المريض الذي مرضا يرجى برؤه الذي يرجى زواله، هذا يفطر ويقضي يقضي بعدد الأيام التي أفطرها، مثل المسافر تماما بعدد الأيام التي أفطرها يقضي، كما قال تعالى فعدة من أيام أخر. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه مثل به مثلا مرض مثلا السرطان مثلا، أو من به أمراض مزمنة يعني والأطباء وأهل الخبرة قرروا بأن هذا المرض قد يطول مع الشخص ولا يرجى برؤه يعني عما قريب، فهذا حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصيام، الكبير الذي يدرك الصيام لكنه لا يستطيعه، أحيانا قد يبلغ بالشخص السن ويصل إلى مرحلة يفهم معنى الصيام ويدرك معانيه، يعرف معنى الصلاة ويدرك معانيها لكنه لا يستطيع الصيام، يعجز عن الصيام. فالمريض مرضا لا يرجى برؤه كالكبير الذي يعجز عن الصيام، وحكم هؤلاء أنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا.
لو هذا المريض يعني شوفي بعد فترة من الزمن يعني هل يقضي ما فاته أم لا؟
لا لا ما يقضي ما فاته. إذا كان قد أطعم بناء على أنه مريض مرضا لا يرجى برؤه ثم شفي بعد ذلك فلا يلزمه القضاء، وإنما الواجب عليه الإطعام كما قلنا. والدليل على مشروعية الإطعام يعني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال إن هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيع الصيام أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار الإطعام أو كيفية الإطعام نقول ينظر إلى عدد الأيام التي أفطرها فيطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام إما أن يكون بأن يطبخ طعاما يكفي عدد المساكين
بعدد المسكين الأيام. يعني كم يكفيه من صاع؟
هو مخير بين طريقتين، إما أن يطبخ لهم طعاما يكفيهم، نفرض أنه مثلا أفطر
عشرة أيام
من رمضان، فهنا يصنع طعاما لعشرة يكفي عشرة أشخاص، يكفيهم غداء أو عشاء من الطعام المعتاد في البلد. يعني معروف أنه في مثلا في المملكة هنا عندنا يعني الطعام المعتاد للناس أنهم يضعون الأرز مع شيء من الدجاج أو من اللحم، فيضع شيء يكفي لعدد هؤلاء. إذا أفطر كامل الشهر 30 يوما فإنه يطعم 30 مسكينا، وله أن يطعم شخصا واحد 10 مرات مثلا إذا كان قد أفطر 10 أيام.
مقدار طعام هذا الشخص
هذا في الطبخ يعني مقدار ما يكفيه في الغداء أو العشاء، أو هناك طريقة أخرى إذا لم يرد أن يطبخ مثلا يريد أن يعطيه طعاما نيئا يعني مثل البر أو مثلا أرز ونحو ذلك، فهنا يكون لكل مسكين مد من البر، ومد البر هذا بمقدار الآن يعني بالموازين المعاصرة يعادل 510 جرامات، 510 جرامات. فإطعام مثلا 10 مساكين لو أفطر مثلا 10 أيام فيطعمهم ما يعادل 5 كيلوات و يعني 5 كيلوات و100 جرام أو 5 كيلوات و100 جرام، فهذا يكفيهم. وهكذا بعدد المساكين يعطيهم من الأمداد.
ذكرت الكبير الذي يدرك الصيام، لكن هناك بعض الناس يعني قد يكون كبير لكن وصل إلى مرحلة الخرف،
نعم
لا يعي من حوله، هل يعني حكم هذا الكبير كذاك؟
لا، الكبير الذي لا يعي معنى الصيام ولا يدركه هذا حكمه كحكم المجنون. فالمجنون كما سبق ليس عليه الصيام وليس من أهل التكليف ولا يؤمر بقضاء ولا يؤمر بالإطعام، وكذلك الكبير الذي بلغ به السن درجة لا يدرك فيها معنى الصيام، وربما لو قيل له صم لا يدري متى أول النهار ومتى آخرة، فهذا ممن رفع الله تعالى عنه القلم وليس عليه تكليف ولا يجب عن أهله أن يطعموا عنه ولا يجب أن يقضي عنه أحد من أبنائه شيء من الأيام التي عليه، فهذا حكمه غير حكم الكبير الذي يدرك معنى الصيام.
نعم. أيضا من أهل الأعذار الحامل والمرضع.
نعم.
يعني ما هو تفصيل مسائل حول يعني هذه الحالة الحامل أو المرضع؟
الحامل والمرضع ممن لا يجب عليهما الصيام للمشقة عليهما، لكون الحامل يعني قد تتضرر أو يتضرر ولدها بصيامها، والمرضع كذلك قد يتضرر ولدها بالصيام وقد تتضرر هي أيضا بالصيام. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أنس بن مالك الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام. هذا الحديث دليل على أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما.
يعني هل نقول الأصل في الحامل والمرضع أنها تصوم أو لا تصوم؟
لا، هي مخيرة، هي مخيرة بين الصيام وبين الفطر، لكن نفصل مثل ما نقول مثل أو مثل ما قلنا في الفطر في المرض، إن كان صيامها يضر بها أو بولدها فلا يجوز لها الصيام، وإن كان صيامها يلحق عليها المشقة من دون ضرر، يلحقها شيء من المشقة من دون ضرر، فلها أن تصوم ولها أن تفطر والأفضل لها أن تفطر. وإن كان لا يلحقها شيء من المشقة لكنها تستطيع الصيام فلها أن تفطر والأفضل لها الصيام.
لكن الكفارة في هذه الحالة، يعني إذا أفطرت مثلا الحامل خشية على نفسها أو خشية على رضيعها،
نعم،
أو على جنينها، هل هناك تفصيل في كفارتها؟
بعض أهل العلم يفصل في هذه المسألة كما هو المذهب عند الحنابلة، فيقولون إذا خافت على نفسها أو على نفسها وولدها فتفطر وتقضي وليس عليها كفارة، وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها ولم تخف على نفسها فإنها في هذه الحال تفطر وتقضي وعليها الكفارة. ويعني يأخذون يعني يستدلون لهذه المسألة بآثار مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. والأقرب الله أعلم أن حكم الحامل المرضع كحكم المريض، فإذا أفطرت للمشقة أو خشية الضرر عليها أو على ولدها أو على عليها أو على ولدها أو عليهما جميعا فإن عليها القضاء فقط وليس عليها كفارة، ولا فرق بين أن تكون قد أفطرت خوفا على نفسها أو على ولدها، نعم، لأنها في حكم المريض وسبب فطرها هو يعني يشبه سبب فطر المريض لما يلحقها من المشقة أو يلحق ولدها من المشقة بسبب الفطر، نعم.
أيضا من أهل الأعذار الحائض والنفساء،
نعم،
يعني الحائض والنفس الآن عندما يأتي هذا الشهر، يعني بعض الناس الشيخ يوسف قد يلجأ إلى أنها تأخذ مثلا أدوية معينة حتى لا تصاب بالحيض مثلا، نعم. يعني هل هذا جائز؟ وقبل ذلك يعني نريد أن نفصل في هذه المسألة،
نعم. نقول الحائض والنفس لا يصح منهم الصيام، بل ولا يجوز لهم الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فالمرأة ممنوعة من الصيام في حال كونها حائض أو حال كونها نفساء، والله تعالى أمرها بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة. طبعا الصلاة لأنها تتكرر وتكثر ويكون عليها مشقة بقضائها بخلاف الصيام فإنه مرة في السنة، وإنما هي أيام معدودة قد تفطر 6 أيام أو 7 أيام وتقضيها في أي وقت يتسع من بعد رمضان بقية العام، نعم. فالمرأة متى ما أصابها الدم لو رأت الدم قبل غروب الشمس بلحظة واحدة فيفسد صيامها لذلك اليوم ويلزمها القضاء، ولو كانت حائضا ولم ينقطع الدم إلا بعد طلوع الفجر بيعني زمن يسير فإن صيامها لذلك اليوم أيضا لا يصح، فهي لو رأت الدم في أول النهار أو في آخر النهار فإن صيامها لذلك اليوم لا يصح ويجب عليها القضاء، لكن لو أنها طهرت قبل غروب الشمس قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح، يعني لو انقطع الدم عنها قبل غروب قبل طلوع الفجر وكانت قد نوت الصيام أو علقت النية قالت متى ما طهرت فإنها تصوم فإن صيامها صحيح في هذه الحالة.
فلو طهرت في أثناء النهار،
نعم، لو طهرت في أثناء النهار صيامها غير صحيح يعني ولا يلزمها الإمساك،
تكمل فطرها،
نعم، لها أن تكمل فطرها، لكن من المستحسن أن لا تأكل أمام الآخرين حتى لا يظن بها ظن السوء، لا سيما عند الأطفال، أحيانا بعض الأطفال لا يعرف مثل هذه الأمور ولا يدري أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصيام وأنها يجوز أن تأكل، فربما يتهمها ويسيء الظن وربما يعني يقتدي بهذا الأمر ظنا منه أن له أن يأكل هو أو يشرب. هل للمرأة أن تأخذ بعض الأدوية التي تمنع من الصيام التي تمنع من نزول الدم؟ نقول الأولى يعني أن تنظر المرأة بقضاء الله وقدره لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة لما كانوا في حجة الوداع تقول عائشة رضي الله عنها لما جئنا شرف حط، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وجدها تبكي فقال لها ما يبكيك؟ فأخبرته أنها حاضت فقال هذا شيء كتبه الله على بناتي آدم، ينبغي أن لا تنزعج المرأة من هذا الأمر وأن لا تحاول دفع، تبكي الأمور على جبلتها وطبيعتها، لا تحاول أن تغير فيها شيئا لأن هذا يؤثر على المرأة. أحيانا تقول المرأة إنها إذا حاضت أو نفست في أثناء رمضان ربما تحرم الخير الكثير من الصيام وقراءة القرآن وصلاة التراويح وغير ذلك، نقول هي إذا نوت النية الصالحة فتؤجر على نيتها بإذن الله، لأن العبد قد يدرك بنيته ما لا يستطيع أن يدركه بعمله. ثم إنها تستطيع أن تؤدي أعمال أخرى عبادات أخرى غير الصيام في أثناء رمضان، تستطيع أن تقرأ القرآن من دون أن تمس المصحف، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من دون مس للمصحف، تتصدق، ذكر الله عز وجل يعني بأنواع الذكر، تربية الأولاد أيضا، الانشغال أيضا ب يعني النصح والتوجيه وغير ذلك، فمجالات البر واسعة ومتعددة. لا، ومع ذلك لو أن المرأة مثلا استخدمت بعض الموانع التي تمنع من نزول الحيض فلا حرج في ذلك، لكن نقول هذا خلاف
الأولى.
الأولى نعم.
جيد. أيضا من الأشياء التي يحرص عليها الناس في رمضان العمرة في رمضان.
نعم.
فعلا تجد أن هناك يعني أفواجا وتراها في الحرم لما تنظر للحرم مثلا في وقت شهر رمضان تجد أنه مكتظ. نعم. من أهل المملكة ومن خارجهم وفي أقطار العالم كله. هل العمرة في رمضان ميزة؟
نعم العمرة في رمضان لها ميزة وفضل عن بقية الشهور. جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. فهذا الحديث يدل على فضل أداء العمرة في رمضان، ويجتمع في العمرة في رمضان فضل الزمان وفضل المكان. أما فضل الزمان فهو أن الشخص يؤدي هذه العمرة في أفضل الشهور عند الله تعالى وهو شهر رمضان، وأما فضل المكان فهو أن الشخص يأتي إلى أفضل بقعة وأعظم بقعة على هذه البسيطة وهي مكة المكرمة شرفها الله تعالى، يؤدي فيه يعني مع عمرته أيضا يؤدي الصلاة في المسجد الحرام فتكتب له الصلاة ب100,000 صلاة، يؤدي العمرة فتكون مكفرة لسيئاته كما أن رمضان مكفر للسيئات. العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرة مما بينهما مجتنبت الكبائر. فلا شك أن فيه فضائل كثيرة في العمرة في رمضان، لكن هنا ينبغي أن نقف وقفات حول هذه القضية. أن الشخص بعض الناس قد يتكلف الذهاب في رمضان بأداء العمرة ويؤدي به الأمر إلى الإخلال بما هو أوجب عليه.
مثل ماذا؟
مثلا قد يكون إماما في المسجد يترك الجماعة لأيام 3 أيام 4 أيام والناس بأمس الحاجة إليه في شهر رمضان.
صحيح.
فيتركهم في شهر رمضان وينشغل بالعمرة، فنقول هذا انشغل بالمفضول عن الفاضل أو انشغل بالمندوب عن الواجب.
نعم.
فهنا إذا لم يخلف بديلا ويقوم بمقامه ويؤدي العمل الذي أسند إليه فيكون قد أخل بواجب عليه وهو الوظيفة التي أسندت إليه وهي إمامة الناس. ففي مثل هذه الحال نقول الأفضل لمثل هذا الشخص ألا يعتمر في رمضان، وإنما يعتمر بعد رمضان، ولله الحمد هو إذا نوى الخير فبإذن الله يكتب له الأجر. أيضا أحيانا بعض الناس إذا ذهب إلى مكة لأداء العمرة في رمضان قد يقصر في كثير من الطاعة بسبب التعب والجهد والمشقة، تجده يترك القيام مثلا صلاة التراويح، تجده مثلا ينشغل عن قراءة القرآن، ينشغل ذهنه بسبب الزحام، لا يحقق الخشوع في الصلاة، حتى في صلاة الفريضة ربما يعني لا تكون يكون خشوعه فيها أقل مما لو أداها في بلده. فمثل هذه الأمور في الحقيقة قد يعني تجعل أداء العمرة في حق هذا الشخص في رمضان مفضولة وليست هي الفاضلة.
بعض الناس يأخذ أحيانا أبنائه وأهله وبناته ولا يدري عنهم في
وهذا أيضا من الإشكالات، أنه الشخص يذهب إلى هناك يصلي صلاة التراويح لساعات هناك وصلاة القيام ولا يسأل عن أبنائه، ربما يذهبون إلى الأسواق، ربما يذهبون إلى أماكن، والحقيقة قد يكون فيها إضرار، يكون في ذلك ضرر عليهم وهو مسؤول عنهم.
صحيح.
فيعني لابد من مراعاة هذا الأمر، أن الشخص إذا ترتب على ذهابه إلى هناك ترك لواجب أو فعل يعني يترتب عليه وقوع في مفسدة أو يترتب عليه أيضا ترك ما هو أولى وأفضل. الآن الشخص لو قال شخص أنا ذهابي للعمرة في رمضان وأدائي للعمرة هناك قد يكون في شيء من الزحام، لا أستطيع أن أخشى أثناء الطواف أو أثناء السعي، أيهما أفضل، أن أذهب في رمضان وآتي بعمرة مع شيء من المشقة والزحام وربما لا أخشى في أداء العمرة، أو أن أذهب في شهر آخر بخشوع وطمأنينة ويعني بعد عن الزحام؟ فنقول القاعدة عند أهل العلم أن العبادة أن المصلحة إذا كانت متعلقة بذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمانها أو مكانها. فهنا المصلحة إذا مصلحة الخشوع متعلقة بذات العبادة، فنقول إذا كان أداؤك للعمرة في غير رمضان فيه تحقيق لمصلحة الخشوع وأداء العمرة بطمأنينة وراحة مع أبنائك تستطيع أن توجههم
وتتابعهم
فربما تكون العمرة في غير رمضان أفضل من العمرة في رمضان إذا تركت العمرة في رمضان بهذا الغرض.
وبعضهم الشيخ أشد من هذا، يعني يحرص على العمرة في مثلا ليلة 27
صحيح.
يأتي بنسائه أو بناته أو أهله أو ضعاف من الناس فيحشرهم مع الناس وقد يخرج ولا يخرج.
نعم. ولذلك حتى أقول يعني الذهاب يعني في أوقات الزحام في العشر الأواخر وربما في بعض الليالي في رمضان، يعني قد يعني أنا لا أنصح الإخوة بالذهاب فيه، لا سيما الأخوات، يعني قد يلحقها كثير من المفاسد يعني باحتكاكها بالرجال مخالطتها لهم. والحمد لله يعني الأمر واسع، بل إن بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن العمرة في شهر ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان.
عجيب.
نعم. لماذا شهر ذي القعدة بالذات؟ لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شهر ذي القعدة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلهن كن في شهر ذي القعدة، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. اعتمر العمرة التي كانت في حجة الوداع وكانت في ذي القعدة، والعمرة التي كانت من الجعرانة بعد فتح مكة، وعمرة القضية كانت هذه بعد صلح الحديبية، والعمرة التي كانت في الحديبية كلها كانت في شهر ذي القعدة. فيقول ابن القيم رحمه الله إن الله لم يكن ليختار لنبيه من الشهور إلا أفضل الشهور لأداء العمرة. هنا نقول في شهر ذي القعدة ربما يكون الزحام أخف وأيسر على الناس وأقل كلفة وأبعد عن المشاغل، وأيضا كون الشخص يتفرغ في رمضان للعبادة والصلاة في المسجد الذي حوله وقريبا من قراءة القرآن الكريم، هذا في الحقيقة فيه مصالح متعددة. ربما تفوت هذه المصالح بالسفر، لأن يعني الشخص إذا أراد أن يذهب للعمرة يعني ربما يسافر بالسيارة فتذهب عليه ساعات، يعني لا يستطيع فيها أن يؤدي شيء من العبادات التي لو بقي في بيته لأداها، وكذلك لو سافر بالطائرة ما بين الذهاب إلى المطار والانتظار والوصول إلى مطار جدة ثم إلى الحرم، هذا لا شك أن فيه شيء من المشقة، وربما يفوت على العبد وعلى الشخص الكثير من المصالح. جميل. والحمد لله الأمر واسع، ونحن يعني نحث الناس على أن يعني يملأوا مكة في سائر الشهور وأن يأتوا إليها حتى لا يخلو بيت الله الحرام من يعني كثير من الزحام من الناس يأتون إليه. وأما تكلف المجيء في شهر رمضان فنقول يعني من تيسر له الأمر ولم يجد فيه كلفة أو مشقة، وذهب في ليلة ليس فيها زحام أو في يوم ليس فيه زحام، وحاول ألا يفوته شيء من الخير، يعني ما بين قراءة القرآن ولا تفوت صلاة التراويح ولا تفوت الفرائض مع جماعة المسلمين، فهذا إن شاء الله يعني يناله الأجر المترتب على أداء العمرة في رمضان. أما إذا كان الشخص يعلم من حاله أنه ربما يكون ذهابه إلى مكة مؤثرا على بعض الأعمال أو يعني يؤثر على أبنائه مثلا، وربما يعني يؤدي للتفريط في حقهم، المرأة
أحيانا الشيخ يعني بعض الأخيار تجد أنهم مثلا إما حلقة تحفيظ القرآن الكريم وناس يعني فيهم خير، لكن أحيانا قد يكون مثلا في سن مبكرة أو في سن مراهقة، الذهاب إلى الحرام خاصة والناس يأتون من كل يعني فج ومن كل مكان. نعم. وأيضا هؤلاء الناس بعض الناس يرى أن الحجاب مثلا كشف الوجه وقد تقع فيه شيء من الفتن وفيه. نعم. شيء يعني هل لمثل هؤلاء يعني لهم أن يؤجلوا العمرة في أوقات أخرى أو يذهبوا إلى أماكن أخرى؟
نعم، أنا أنصح هؤلاء الحقيقة إذا كانوا شبابا يعني مراهقين ويخشى الشخص على نفسه، فنقول الحمد لله يعني الأزمنة متعددة لأداء العمرة وتأتي في وقت لا يكون فيه زحام ولا تكون عوضة لمثل هذه يعني الفتن. وفضلا عن ذلك إنه شهر رمضان يعني هو شهر متعدد العبادات، لا يقتصر فيه على عبادة واحدة، يعني قد يأتي الشخص مثلا بالعمرة في سنة وفي سنة أخرى يعني يكون تركيزه واهتمامه مثلا بحفظ القرآن الكريم في نهار رمضان، في سنة أخرى يعتكف، أو يجمع بين هذه الأمور مثلا في سنة واحدة إذا تيسر له الأمر. أما أن يعني أن يكون حال الشخص كما يتصور ويظن بعض الناس أنه لابد في كل رمضان من أن يأتي بعمرة، وأن تكون في العشر الأواخر من رمضان في ليالي الوتر منها، وربما في ليلة 27 أو في ليلة 29، فهذا في الحقيقة فيه مشقة بالغة، وكما قلت يعني لا يخلو من كثير من التفريط
أيضا المصالح. من العبادات العظيمة في شهر رمضان عبادة القيام، لو أخذنا لمحة سريعة عنها في ختام هذه الحلقة. بعض الناس يعني يقول يعني يشكك هل قيام رمضان هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم من السنن التي سنها عمر رضي الله عنه؟
القيام مشروع في رمضان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والذي أول من ابتدأ القيام أو صلاة التراويح هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قام ليلة بأصحابه، ثم قام بهم في الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة، ثم خرجوا في الليلة الرابعة فلم يخرج إليهم، وقال إني لم أخرج إليكم خشية أن تفرض عليكم، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لما تنفل بهم عليه الصلاة والسلام في ليلة حتى ذهب نصف الليل، فقالوا يا رسول الله هل نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام بسبب بينه وهو خشية أن يفرض علينا. ثم إنه لما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري ليصلوا بالناس صلاة القيام وصلاة التراويح، وما زالت باقية ولله الحمد. فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أحياها عمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا مسائل القيام يعني كثيرة، ما بين صفات القيام وفضله ويعني بعض الملحوظات الشرعية التي نلحظها
يقع فيها الناس
التي يقع الناس فيها في القيام، ما بين تتبع القراء وما بين
ختم
القرآن وغير ذلك. فلعلنا يعني إذا وجدنا متسع في لا أدري هل هذه الحلقة
لو أخذنا فقط يعني مسألة فضل القيام، ونؤجل بعض الأمور في الحلقة القادمة بإذن تعالى في صفته أو بعض الملاحظات الشرعية.
نعم، يعني قيام رمضان جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قول إيمانا يعني إيمانا بالله تعالى وتصديقا بما أعده للثواب للقائمين، واحتسابا يعني طلبا للأجر من الله تعالى، لم يكن يبتغي بعمله ذلك أمرا دنيويا ولا رياء ولا سمعة، وإنما يريد القربة إلى الله تعالى بذلك. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يقوم مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة.
حتى ينصرف بمعنى ماذا؟ حتى يسلم خلاص؟
لا، حتى ينتهي من جميع القيام. يعني إذا كان الإمام يصلي مثلا 13 ركعة، إذا صلى معه وسلم مع الإمام فهذا يعني أنه قد أتم قيام ليلة كاملة، يكتب له قيام ليلة كاملة، سواء كان الإمام مثلا يصلي في ساعة أو في ساعتين أو أقل أو أكثر، لأنه تابع الإمام حتى انتهى ذلك الإمام. قيام رمضان أيضا يعني فيه يعني حري ويعني فيه رجاء أن يدرك العبد قيام ليلة القدر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال
مرة علينا من بعض الأحاديث الشيخ غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. أنها من أسباب مغفرة الذنوب. يعني يدل هذا على ماذا؟ يعني هل هذا يدل على يعني أن الله عز وجل يعني رحيم بعباده غفور لهم؟ أليس هذا بالمقابل بعض الناس قد يعني لا ينقل مثل هذه الأحاديث أو لا يحرص عليها حتى يقول حتى لا يتكل أولئك الناس على هذه الأحاديث؟
هو ينبغي دائما أن يكون العبد بين الخوف والرجاء. نعم. فمثل هذه الأحاديث تحمله على الرجاء. نعم. والإقبال على الطاعة والإقبال على العمل ليغفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن لا ينبغي أن يتكئ على هذه الأحاديث. صحيح. ويحمله ذلك على التقصير في العمل، يقول أنا قد غفر لي ما تقدم من ذنبي، فربما يقع في شيء من المعاصي ويقول تكفره مثل هذه الأعمال.
فعلا شيخ،
يعني بجانب هذه الأحاديث هناك أحاديث أخرى تحذر وتتوعد من ارتكب شيئا من المعاصي وقصر في شيء مما أوجب الله تعالى.
وهذه حقيقة تدل على كرم الله عز وجل ورحمته بعباده. نعم. الإنسان يفعل عمل يعني قليل يكون من أسباب مغفرة الذنوب.
صحيح، ما في شك، ما في شك، ورحمة الله تعالى واسعة وأسباب مغفرة الذنوب كثيرة، لا سيما في هذا الشهر.
الله
صيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الله به ما تقدم على العبد من الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في آخر ليلة من رمضان الله سبحانه وتعالى له عتقاء من النار. أيضا في الدعاء كون العبد يدعو، فهذا مظنة الإجابة الدعاء وتكفير السيئات. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهي فرص بالحقيقة كثيرة لينال العبد بها مغفرة الدنيا.
جميل شيخ يوسف، لعلنا نكمل بإذن الله تعالى بقية يعني محاور قيام رمضان
بإذن الله
في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، التي سنتحدث أيضا فيها عن المفطرات وأحكامها وبعض الأشياء المستجدة في قضايا في هذه المسائل ومسائل مفطرات. باسمكم جميعا مشاهدينا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي الذي أتحفنا بهذه المسائل وهذه المعلومات والفوائد الجميلة في قضايا الصيام. نعدكم بإذن الله تعالى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة أيضا في قضايا أخرى من قضايا الصيام، نتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن بعض المسائل في القيام ثم نردفها ببعض مسائل المفطرات. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.